عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، وقد تقدم لنا الكلام في مثله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا هناك إن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، لأنه لا يعني، لا أحد من أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة، بمعنى أنه يكتفي بتلك الركعة ويكون آتيا بالصلاة مدركا لها. إذن لا بد من تأويل، وهذا الحديث له ثلاثة أوجه من التأويل. الوجه الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك وقت الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، فحينئذ يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم: من أدرك ركعة من الصلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها ويجب عليه أداؤها. والمباحث التي تتلو هذا، يعني التي تتعلق بهذا، هي عينها المباحث التي تقدمت لنا. الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضلها، فقد أدرك فضل الصلاة، أي فقد أدرك أجرها. يعني من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. لكن يبقى النظر، هل يستوي من أدرك ركعة من صلاة الإمام مع من أدرك الصلاة جميع مع الإمام؟ هذا محل نظر بين أهل العلم. الأظهر أنهما لا يستويان، وأن من أدرك ركعة فقط أدوان ممن أدرك الصلاة كلها، مع كونهما مدركين لصلاة الجماعة. وهذا يدل له قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الموطأ: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الوجه الثالث من أوجه التأويل أن يكون المعنى: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة. يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الصلاة التي صلىها مع الإمام. معنى هذا أنه يدرك حكم تلك الصلاة من حيث السهو مثلا، فيجب عليه أن يتبع إمامه في السهو الذي سهاه إمامه ولو لم يدركه هو أثناء السهو. لماذا؟ أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها. أو مثلا يكون المسافر أدرك ركعة من صلاة الإمام المقيم فقد أدرك حكمها، ويجب عليه حينئذ أن يتم كصلاة المقيم، فينتقل فرضه من فرض المسافر إلى فرض المقيم. ومن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك حكمها، معنى أن المسبوق الذي أتى وقد فاتته آخر الركعات، فهذا إذا سجد الإمام للسهو لا يسجد معه ولا ينتقل فرضه إلى الإتمام إذا كان مسافرا، لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة لم يدركها. وإذا كان عندنا في الفقه من المبطلات التي تبطل الصلاة: المسبوق يأتي وقد فاتته الصلاة، فاتته الركعات جميعا، وأدرك مع الإمام مثلا سجدة أو سجدتين، أدرك معه التشهد، وكان الإمام قد سهى سهوا ترتب عنه سجود قبلي، فجاء المسبوق سجد مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة، جلس للتشهد يتشهد الإمام، ثم قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام للسهو. إذا سجد المسبوق بطلت صلاته. قال البشار: أو سجد القبلية من لم يركع، يعني هذا يذكره في مبطلات الصلاة، أو سجد القبلية من لم يركع، أي من لم يدرك أي ركعة مع الإمام وسجد معه سجودا قبليا، هذا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن قلت لكم: من أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها، ومن لم يدرك ركعة لا يكون مدركا صلاة الجماعة أصلا. فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك. كذلك بالنسبة للجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة ليزيد إليها أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة. ومن لم وهذا قول المالكية والجمهور. قال الأحناف رحمهم الله: من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجمعة، وهذا قول ضعيف. هم يستدلون رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. وما هذه من أسماء المبهمة وأسماء الشرط، فهي من صيغ العموم، لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب، مفهوم؟ هذا العموم يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد الذي مذكور في الموطأ. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع، متوفى سنة 1700، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي قرشي العدوي أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة، أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه، ولما يحتلم ورد يوم أحد استصغر يوم أحد وأقوبل يوم الخندق، فكان الخندق أول مشاهده. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة أخته وعائشة وغيرهم من الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن حفصة: إن عبد الله رجل صالح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا ما بقي أحد ألزم للأمر الأول، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وسئل يعني نافع عن حال ابن عمر في بيته فقال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان كثير التتبع لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأفعاله، حتى في الأمور التي لا يعني ليست محلا للاقتداء والأسوة، يعني الأفعال التي تفعل جبلة. فابن عمر مثلا قد يبول أكرمكم الله تحت شجرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تحتها، ويكون على فرسه فينزل فيتوضأ عند حائط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده. فكان يتتبع ذلك حتى كانوا يخافون على عقله من شدة ما يتتبع ذلك. ومرض مرة فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته صفية بنت أبي عبيد غلاما لها إلى السوق، فاشترى بدرهم عنبا، فرأى أحد السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام. فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال: السائل السائل. فسمعه عبد الله بن عمر فقال: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، فبعثت امرأته الغلام بدرهم آخر فاشترى عنبا فتبعه السائل. فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال: السائل السائل. فقال ابن عمر: أعطوه العنب. فأعطوه العنب و بعثت صفية زوجته الغلام إلى السائل قالت له قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا، يعني تتهدد عليه. فلم يرجع وبعثت فاشترت عنبا آخر بالدرهم ومات رضي الله عنه سنة 73. نعم.
أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، معناه إذا لم تدرك الركعة مع الإمام وأدركت السجدة فقد فاتتك، معنى ذلك أنك لا تعتد بها وإن سجدتها. وهذا موضع محل إجماع بين العلماء أن الذي تفوته الركعة ويدرك السجدة مع الإمام أنه لا يعتد بتلك السجدة، وأنه يجب عليه الإتيان بركعة كاملة. ولذلك قال ابن عمر إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني وإن سجدتها. وهذا هو الأصل، هذا من الأصول في تقرير الفقهاء قاعدة فقهية، وهي قولهم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الحس في الوجود ولو كان موجودا. الآن هذه السجدة موجودة، هذا الذي أدرك الإمام ساجدا وفاتته الركعة هذه سجدة سجدها في الحس في الوجود في الواقع، لكن حكم الشرع بإعدامها وبإلغائها وبعدم اعتبارها فكأنها كانت غير موجودة في الحس. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه قاعدة لها صور، من تلك الصور مثلا أن الرجل يكون له ابن زنا سأل الله العافية فيموت فلا يرثه ذلك الابن. الآن مقتضى التوارث موجود، لأن التوارث يكون إما بنسب أو بسبب أو بنسب مع سبب. هذا نسب موجود هو البنوة، لكن الشرع حكم بإلغاء تلك البنوة ولم يعتبرها وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب، لأن الشرع لا يثبت النسب إلا بعقد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، فلا يثبت النسب إلا بعقد صحيح، وهذا نسب من زنا حكم الشرع بإلغائه فكأنه غير موجود، ولذلك لا يرث الابن من الزنا ويرث الأبناء الآخرون. من تلك الصور أيضا بيع المغصوب ممنوع منه، مثلا غاصب له متاع، هذا المتاع هو تحت يده يملكه في الحس في الواقع يملكه، ولكن لا يجوز له بيعه لأن الشرع حكم بإلغاء تلك الملكية لأنها غصب، فكأنه ليس بمالك وبيعه حينئذ لا يجوز، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه لها نظائر، يعني لها فروع كثيرة. نعم.